السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. يمن الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين أنهم كانوا قبل الإسلام، والخطاب كان موجها للعرب، أنهم كانوا قبل الإسلام يعيشون حالة مزرية، كانوا على حافة السقوط والانهيار. وكنتم على شفا حفرة من النار. الشفا هو الطرف، كانوا على طرف الحفرة من النار، يوشك أن يقعوا في أعماقها. ما المقصود بهذه الحفرة؟ المفسرون بعضهم قالوا المقصود بها نار الآخرة. كانوا في حالة من الكفر والشرك وعبادة الأصنام والأوثان، وبالتالي فإن ذلك يوقعهم ويسقطهم في نار جهنم في الآخرة. ولكن أغلب المفسرين يرجحون أن المقصود ليس هو نار جهنم الآخرة، وإنما المقصود حفرة من النار، يعني من عذاب الدنيا وشقائها. أولا، لأن السياق بهذا الاتجاه، سياق الآية الكريمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. سياق الآية يتحدث عن واقعهم في الدنيا، كما أن بعض المفسرين أشار إلى أن نار جهنم لا تشبه بأنها حفرة، وإنما هي عالم واسع كبير كما تتحدث عنه سائر الآيات والنصوص، فلا ينطبق القول على نار جهنم لا تشبه بأنها حفرة. يستبعد أن يكون المقصود بهذا التشبيه هو نار جهنم الآخرة، وإنما وكنتم على شفا حفرة من النار، وهي نار الدنيا، يعني نار السقوط، نار الشقاء، نار العذاب الدنيوي الذي كانوا يعيشون فيه. وحينما نقرأ تاريخ العرب قبل الإسلام، قبيل ظهور الإسلام، نرى هذه الحقيقة واضحة، أنهم كانوا أمة فيهم بقايا بسيطة من الحياة، وكانوا على وشك أن يلفظوا آخر أنفاسهم فتتلاشى تلك الأمة وتنتهي، كانوا على حافة الهاوية والسقوط. وأبرز معالم ذلك السقوط ما تشير إليه الآية الكريمة، وما تعنيه هذه الجملة من الآية هي النزاعات والاحتراب الذي كانوا يعيشونه. كان الاحتراب مسلكا عند الجميع، القبيلة أو العائلة تهيئ نفسها من بدايتها أنها تعيش حالة حرب وقتال، ولذلك حتى موضوع وأد البنات عند بعض القبائل العربية كان تهيئا للحرب، لأن البنت في الحرب والمعركة كانت تشكل عبئا على القبيلة، تحتاج إلى حماية، وإذا وقعت في يد العدو تصبح أيضا عارا، فكانوا يتخلصون، يعني بعض القبائل كانوا يتخلصون من البنات من أجل أن حياتهم مركبة على أساس الحرب والقتال، ينشأون على هذا الأساس، يتربون على هذا الأساس، عقليتهم عقلية حرب، نفسياتهم نفسيات نزاع وصراع. ولهذا يتحدث التاريخ عن حروب العرب وأيام العرب وما كان يحصل من معارك طويلة. هذه الحالة إذا كانت تحصل في أي أمة من الأمم، ماذا يبقى من الأمة؟ إذا الأمة وقع سيف فيما بينهم وحصلت حالة الاحتراب بين قواهم، ماذا يبقى من هذه الأمة؟ إنها لا تستطيع أن تتقدم، لا تستطيع أن تبني، لا تستطيع أن تنمو، لأن كل طرف قد سلط نظره على الطرف الآخر يريد إقصاءه، يريد القضاء عليه، يريد تصفيته، يريد إنهاءه، فلا تنمو قوة هذه الأمة، هذا بشكل طبيعي. ويبدو أن هذه الحالة كرست أمرين في نفوس تلك المجتمعات العربية آنذاك، أو انطلقت من هذين الأمرين، انطلقت منهما وكرستهما. الأمر الأول روح الهيمنة والتسلط، كان الإنسان العربي يعيش هذه الروح، يريد أن يهيمن على ما عداه، أن يتسلط على ما عداه. لم يكن هناك مجال للاعتراف بالآخر، لم يكن هناك مجال لمشاركة الآخر، الواحد كان يريد هو أن يهيمن وأن يسيطر، في داخل عائلته يهيمن ويسيطر، زعيم القبيلة يهيمن ويتسلط ويسيطر، القبيلة على سائر القبائل كانت تفكر في الهيمنة والتسلط. روح الهيمنة والتسلط من ناحية أخرى، كان الاستخدام للقوة هو اللغة السائدة، لم يكن هناك طرق أخرى مشرعة لحل الإشكالات. الناس كل بشر يعيشوا، تصير بيناتهم مشاكل، تحصل بينهم خلافات، هل هناك طرق لمعالجة هذه الخلافات والمشاكل أم لا؟ في تلك المجتمعات العربية أول طريق يفكر فيه وآخر طريق أيضا يفكر فيه هو استخدام القوة، أما الحوار، أما التفاهم، أما التنازل، أما التصالح، أما هذا للاضطرار يسلك، الأصل استخدام القوة. ولذلك بذل الإسلام جهدا كبيرا من أجل تغيير هذه العقلية، والصلح خير، وإذا جنحوا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. آيات ونصوص كثيرة تدعو لفتح طرق أخرى وليس اللجوء مباشرة وفورا إلى طريق العنف والقوة. وحتى في الصراعات العائلية كانت تستخدم القوة، وكانت هناك روح الحقد والانتقام سائدة حتى بين أطراف العائلة الواحدة حينما يحصل أي نزاع أو خلاف. ولهذا يخجل الإنسان حينما يقرأ أحداث التاريخ الماضي، وحتى في ظل الإسلام الحكومات التي كانت باسم الإسلام كالحكومة الأموية والحكومة العباسية وما شابه من هذه الحكومات، يستغرب الإنسان هؤلاء أما كانوا بشر؟ كيف يسمحون لأنفسهم أن يمارسوا مع بعضهم البعض هذه الوحشية وهذا البطش وهذا العنف؟ قبل الإسلام فهمنا أنه قبل الإسلام جاهلية، لكن يبدو بعد الإسلام بقيت أيضا آثار تلك الروح الجاهلية. حصل هناك رجوع وإحياء لتلك النفسيات الجاهلية. ما ينقله التاريخ عن معركة أحد، كيف أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وأم معاوية بن أبي سفيان حينما انتهت المعركة وقفت على جسد الحمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه. طيب معركة صراع وانقتلوا الجماعة وخلص، بعد انتوا ظاهرا انتصرتوا، الجولة صارت لهم. جاءت هند وعمدت إلى جزع أنفه وقطع أذنه وشقت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها بأسنانها. أي روح هذه الروح؟ أية نفسية كانت عند هؤلاء الناس آنذاك؟ تقول بعض الكتب التاريخية أيضا أنها ومن معها قطعت آذان بقية القتلى وصنعت منها قلادة على صدرها. آذان قتلى تصنع منها قلادة. هذا يكشف أن الروحية التي كانت سائدة في المجتمع هي روح انتقام، روح حقد، أكثر من كونها صراع ومواجهة مشكلة ومواجهة قضية. وما بعد الإسلام أيضا اقرأ ما حصل بين الأمويين وبينهم وبين معارضيهم، وما حصل بين العباسيين حتى داخل البيت الحاكم نفسه. قالوا إن القاهر العباسي حينما استولى على الحكم وكان عنده صراع مع أخيه المقتدر العباسي، ألقى القبض على زوجة أبيه، يعني أم أخيه المقتدر. طيب أخوه راح أخذ أم أخيه، يعني زوجة أبي، وضربها بيده 100 مقرعة، هو بيده ضربها، ثم علقها بثديها، ثم علقها وهي منكسة منكوسة. هي تروح هذه الروح. طيب انت عندك خلاف سياسي على السلطة على كرسي الحكم مع اخيك، وصلت الى كرسي الحكم الان، لكن هذه الروح الجاهلية، روح البطش، روح الحقد، روح الانتقام، كانت معششة في النفوس. وايضا غيرهم، زياد بن ابيه يكتبون عنه في التاريخ الاسلامي اول من مارس عملية دفن الناس أحياء. عبد الرحمن بن حسان كان معارض لسلطة معاوية، فأمر ابن زياد أن يدفنه حيا، إنسان حي يدفن. وفي حكم العباسيين كيف كانوا يبنون على الأحياء الإسطوانات في عهد هارون الرشيد وعهد المتوكل وأمثاله، يجيبوا شباب قد لا يكون هو معارض من أسرة معارضة كالعلويين، يخلوا وسط الإسطوانة ويبنون عليه الإسطوانة. هذا المجتمع اللي بين بعض البعض فيها الروح، روح الهيمنة والتسلط، استخدام القوة المفرطة، روح الانتقام والحقد، هذا المجتمع لا يستحق الحياة. واقعا يكون على شفا هاوية من السقوط، وكنتم على شفا حفرة من النار، ولكن الله تعالى وأنقذكم منها. كيف أنقذهم الله؟ أنقذهم الله بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، وبالرسالة الإسلامية العظيمة التي أرادت تغيير هذه العقليات، تغيير هذه النفسيات. حينما كان يقتل شخص من قبيلة، فإن القبيلة الأخرى تعد لأخذ الثار، وشي يسوون؟ معركة تنشب. الإسلام منع، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القاتل. النفس بالنفس، اللي قتل فقط يقتل، بقية أفراد القبيلة ما ذنبهم؟ ما مشكلتهم؟ لماذا تكون الغارة على القبيلة كلها وقتل الأبرياء في مقابل عملية قتل واحدة؟ جاء الإسلام لكي يهذب هذه النفوس ويغير هذه العقول، ولكن مع الأسف الشديد أنه ما لبثت أن عادت تلك الروح الجاهلية، أن عادت تلك النفسيات الجاهلية في المجتمع العربي، وما زال المجتمع العربي مع الأسف الشديد في جزء هام من أوضاعه يعيش هذه الحالة. وإلا بماذا نفسر ما يحدث الآن في أكثر من بلد وفي أكثر من مكان؟ طيب، صراع سياسي، اختلاف مذهبي، ما شئت فعبر، لكن هل هذا يبرر إفراغ الحقد على مقابر، على أضرحة، على أماكن مقدسة؟ الإمامان العسكريان صلوات الله وسلامه عليهما في حياتهما عانيا المشاق وعانيا الضغوط من قبل التسلط العباسي القائم آنذاك. الآن هذا مقام لهما، ضريح، قبة، مئذنة، تجد حالة استخدام العنف والقوة، وتجد حالة روح الحقد والانتقام تتجلى بهذه الطريقة. طبعا خاصة التفجير الأخير كان واضحا منه أن هناك أياد سياسية. المسألة أعمق من كونها يعني مسألة صراع مذهبي أو صراع طائفي. كان المكان محاصرا ومحفوظا، وهناك قوات أمنية رسمية لحراسته من الحكومة العراقية ومن الأمريكيين. هذا التفجير الذي حصل يبدو أن هناك اختراق، يبدو أن هناك إرادة، ولذلك بالفعل أعلن إلقاء القبض على حراس المقام للتحقيق معهم حول ما حدث وما حصل. وهذا ما كان يقوله الواعون وما يتوقعون، وما أشارت إليه بيانات المرجعية، أن المسألة ليست مسألة أن سنة قد هدموا مقاما لأئمة الشيعة، ليست المسألة مسألة انطلاق من رأي مذهبي. صحيح أن هناك رأيا مذهبيا عند بعض السنة، وليس كل السنة، جزء من السنة لديهم رأي حول البناء على القبور، يرون حرمة البناء على القبور. المدرسة السلفية لها هذا الرأي، ولكن ذلك لا ليس شاملا لكل أهل السنة، لكل أهل السنة. ليس معلوما أن من قاموا بهذه الفعلة ينطلقون من هذا الرأي المذهبي، خاصة الآن في القضية الأخيرة الواضحة. واضح جدا أن هناك اختراقات، أن هناك إرادة، لأن الشعب العراقي في الفترة الأخيرة بدأ وكأنه يتجاوز الفتنة الطائفية. أصبحت المعركة في العراق بين الناس وبين الإرهابيين، حتى في المناطق السنية وبين العشائر السنية، دخلوا في معارك مع فلول القاعدة ومع الإرهابيين كما بيّنت ذلك الأخبار والأنباء. وحصلت لقاءات بين علماء الطرفين وبين قيادات الطرفين، وأوشكت الحالة في العراق أن تتجاوز آثار الفتنة الطائفية، ولكن الأعداء لا يريدون للشعب العراقي أن يتجاوز هذه الفتنة. يبدو أن الأعداء كانوا مرتاحين جدا للآثار والنتائج التي حصلت بعد التهديم الأول للمقام الشريف. كيف صارت فتنة مذهبية وصار قتيل وهجوم على بعض المساجد وما أعرف، وهل الأشياء التي تركت آثارها في الساحة الإسلامية كلها؟ الأعداء شافوا نتائج طيبة، لماذا لا يعيدون الفعل مرة أخرى؟ لماذا لا يكررون الحادثة مرة أخرى حتى تشتعل العراق وحتى تشتعل بلاد المسلمين في كل مكان بالفتنة الطائفية مرة أخرى؟ ولكن بحمد الله كان المسلمون في يقظة، وكانت القيادات على وعي وتمتلك الإخلاص، ولذلك نرى أن البيانات التي أصدرها المراجع الكرام وخاصة بيان المرجعية العليا في النجف الأشرف كان يؤكد على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى عدم القيام بأي إساءة لمواقع الطرف الآخر، لمساجد الطرف الآخر، وهذا هو مقتضى تعاليم الدين. إذا كان هناك أناس حاقدون موتورون عملاء خونة هدموا مقاما لأئمة أهل البيت عليهم السلام، القبة أو المأذنة، أنا أنتقم بهدم مسجد؟ هل يرضى أهل البيت بذلك؟ المسجد هو أيضا مكان مقدس في نفس كل مسلم، سنيا كان أم شيعيا. المسجد لا يأخذ عنوانا مذهبيا، أحكام المسجدية تنطبق على كل مسجد. اعتبر مسجدا، أصبح مسجدا، وقف كمسجد، يصلي فيه الناس كمسجد، خلاص تنطبق عليه أحكام المسجدية، سواء كان لأتباع هذا المذهب أو لأتباع ذلك المذهب. وإن المساجد لله وليست للناس أو لأتباع هذا المذهب أو ذاك المذهب. المرجعية فوتت الفرصة على الأعداء، وبحمد الله الأوضاع في العراق رغم الألم الذي يعتصر نفوس المؤمنين، ولكنهم فوتوا الفرصة على الأعداء. لم يحصل شيء مما حصل في المرة السابقة، لعل أحداثا بسيطة قد حصلت ولكنها قد طوقت، ونأمل أن يستمر المؤمنون وتستمر القيادات الواعية في تحصين الساحة من آثار هذه الفتن التي يريد إيقادها وإشعالها الأعداء. ثم إذا التفتنا من جانب آخر نرى في فلسطين ما يدمي القلب، يتألم الإنسان، يتمزق قلبه، تتمزق نفسه، كيف أن الفلسطينيين يقتتلون فيما بينهم ويصورون معاركهم ويبرزون انتصاراتهم على بعضهم البعض ويأسرون بعضهم بعضا، كيف يسمح لهم ضميرهم؟ كيف تسمح لهم وطنيتهم؟ كيف يرضون لأنفسهم أن يصبحوا محلا للشماتة والفرجة من الأعداء؟ اليوم كنا نستمع إلى تصريحات بعض قادة الكيان الصهيوني أنهم مرتاحون لما يحصل، بالفعل مرتاحون، يتفرجون وأنهم مرتاحون، وأن من قتلوا من الطرفين، لأن من الذي قتل من الطرفين؟ مسلحون. هؤلاء المسلحون كان يمكن أن يتجهوا صوب العدو الأساس وهو إسرائيل، وإسرائيل كانت تستهدف كل واحد من هؤلاء، تريد قتل أي واحد منهم، ولكن الجماعة أراحوها، هم صفوا بعضهم بعضا، وفروا هذا الجهد على إسرائيل. إنه لأمر مؤلم. وما يحصل في لبنان، وما يحصل في الصومال، وما يحصل في دارفور، وما يحصل في اليمن، أي أمة هذه الأمة؟ أي مجتمعات هذه المجتمعات العربية؟ صحيح نحن نتحدث عن وحدة الأمة الإسلامية، ولكن يمكننا أن نلحظ أن الشعوب الإسلامية غير العربية وضعها أفضل من وضع العرب. يعني نحن نرى الأتراك الآن معركة عنيفة بينهم، بين العلمانيين وبين الإسلاميين، بين الجيش وبين الحركات أو المنظمات أو الأحزاب، وخاصة الحزب الحاكم في تركيا المحسوب على الاتجاه الإسلامي، ولكنهم يحتكمون إلى القانون، يحتكمون إلى الاقتراع ضمن القانون ضمن النظام، يتصارعون فيما بينهم. وهكذا نرى في ماليزيا، وهكذا نرى في أندونيسيا، وهكذا نرى في إيران، وهكذا نرى في البلدان الأخرى، في خلافات، في صراعات، في تيارات، في اتجاهات، لكن استطاعوا أن يصلوا في المجمل، لا أقول كل المناطق، استطاعوا أن يصلوا إلى فتح طرق أخرى لمعالجة خلافاتهم. لكننا في العالم العربي بقينا أوفياء لتلك الروح الجاهلية. هذه الروح الجاهلية التي لا تزال هناك ممانعة في التخلص منها، روح الهيمنة، روح التسلط، استخدام القوة، نعيشها في كثير من الأحيان حتى داخل بيوتنا مع أبنائنا، مع عوائلنا، نعيشها مع بعضنا البعض. هذه الروح تقود هذا المجتمع، تقود هذا العالم العربي إلى حفرة من النار، هاوية السقوط، هاوية الانهيار، ولا إنقاذ منها إلا بمنهج الله. منهج الله الذي يأمر بالشورى، يأمر بالتداول السلمي للسلطة، يأمر بالتنازلات المتبادلة من أجل التعايش، يأمر بمنهجية الحوار، يأمر بالجنوح إلى الصلح، يأمر بأن يتحمل الإنسان الهضم الداخلي، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذا المنهج هو الذي ينقذ هذا العالم العربي، وإلا فالمستقبل قاتم، وإلا فالسقوط هو مصير هذه المجتمعات، أن تتوغل في السقوط أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا وأن ينقذ المسلمين جميعا من هاوية السقوط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف عنا كيد الأعداء، وأن يوفقنا للتعايش فيما بيننا، وأن يجعلنا في مستوى القبول لبعضنا البعض والاحترام لبعضنا بعضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، حيث يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبينا نبي الرحمة محمد. وصل على آله الطيبين الطاهرين سيما أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: بادروا أبناءكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة كانت فرقة منحرفة فكريا في المجتمع الإسلامي، وكانت تسعى لاستقطاب الشباب إلى صفوفها. بالطبع فإن أي مؤمن ما كان يقبل أن أحد أبنائه يصبح في سلك هؤلاء المنحرفين الضالين، فكان ينزعج من يرى أن ابنه قد اختطفه أهل الضلال والانحراف. الإمام الصادق عليه السلام وجه هؤلاء الناس، قال لهم: إذا كنتم قلقين، إذا كنتم تنزعجون من اتجاه أحد من أبنائكم صوب أهل الضلال والانحراف، فعليكم أن تتحملوا المسؤولية تجاه أبنائكم وأن تسبقوا الآخرين في الوصول إلى عقولهم وأنفسهم. بادروا أبناءكم، هناك تنافس على كسب الناشئة، على استقطاب الشباب، توجهات الضلال وتوجهات الانحراف الداخلية والخارجية تريد أن تنحرف بأبنائنا وبناتنا وشبابنا وفتياتنا، ولا يكفي أن نبدي الألم والحسر على ما يحصل، وإنما علينا أن نبادر. بادروا أبناءكم. نحن الآن على أعتاب العطلة الصيفية، أبناؤنا بناتنا أنهوا امتحاناتهم أو سينتهون منها خلال الأيام القليلة المقبلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل النجاح حليفهم إن شاء الله. طيب، يقبلون على شهرين أو حوالي 3 أشهر من العطلة، يعيشون فيها حالة من الفراغ بعد أن كانت الدراسة تشغل القسط الأكبر من أوقاتهم. ماذا أعددنا لأبنائنا من برامج في هذه العطلة الصيفية؟ إذا تركنا أبنائنا، إذا لم نهتم بإيجاد البرامج الصالحة، فستكون عقول ونفوس أبنائنا وبناتنا طعمة وفريسة لبرامج الفساد والانحراف، لأن الفراغ يغري بالانحراف. فضائيات موجودة، شبكة الإنترنت مفتوحة على مصراعيها، توجهات الانحراف والفساد قائمة ونشطة في المجتمع. نحن في المقابل ينبغي أن نفتح الباب أمام أبنائنا وبناتنا لكي يسلكوا طريق الصلاح والخير، وذلك بوجود البرامج المفيدة. والحمد لله الفرص أصبحت مهيئة ومتوفرة، عندنا مؤسسات قائمة، أندية رياضية في كل منطقة لها برامج ويجب أن تتكثف برامجها، جمعيات خيرية فيها لجان نشطة كاللجان المهتمة بتحفيظ القرآن وتعليم القرآن، مراكز مختلفة، بعض العلماء جزاهم الله خير، مجاميع من الشباب المتدينين في مختلف المناطق عادة ما يتصدون لمثل هذه البرامج. على المجتمع أن يتفاعل مع هذه البرامج. بكل صراحة نحن نجد أن هناك تقصيرا كبيرا في دعم هذه البرامج. الأندية، تحدثت مع الكثيرين من مسؤولي الأندية يشكون من ضعف الإمكانات، ميزانية النادي ميزانية محدودة، ومن أجل أن تكون هناك برامج صيفية لابد من وجود ميزانية، لابد من وجود دعم مالي. لا يزال البعض من الناس يتردد في أن يدعم البرامج الموجودة في الأندية الرياضية، والبعض يلقي باللائم الحكومة لازم توفر للأندية. طيب هذا بحث آخر، أن توفر الحكومة أو لا توفر، هناك ميزانيات مخصصة غير كافية، على الناس أن يدعموا هذه الميزانيات. الأندية الرياضية يمكن أن تكون إطارا ومجالا هاما لاستيعاب أبنائنا وشبابنا، وبإمكانها أن تقوم بمختلف الأنشطة الرياضية، والأنشطة الرياضية أمر جيد ومطلوب ومفيد، وإلى جانب ذلك هناك الأنشطة الأخرى، تنمية الكفاءات، تنمية المواهب، التقوية في بعض الدروس وما أشبه ذلك. وهناك أيضا المؤسسات واللجان الدينية المختلفة تحتاج إلى تمويل. شباب جزاهم الله خير يتطوعون لعمل دورات صيفية، يستقبلون الأبناء ليعلموهم ليدرسوهم، ولكنهم في حاجة إلى دعم، في حاجة إلى تمويل. لازلنا نتعامل معهم بتقصير وبعدم اهتمام. ينبغي أن نضع تحت تصرفهم مبالغ طائلة، هذا مو ضايع المال، هذا هو أفضل مصارف المال، هذا هو من أفضل مصارف الإنفاق. ولا ننتظر أن يأتوا إلينا. في بعض الأحيان كنت أقول لبعض الإخوة في اللجان اذهبوا اطلبوا من فلان، اطلبوا من رجال الأعمال، فيشكون لي أنهم يواجهون نوعا من العزوف وكأنهم يستجدون لأنفسهم المرة والمرتين واليوم وبكرة وكيف تصرفوا وكيف كذا. يا إخوان هؤلاء يتطوعون دفاعا عن قيم المجتمع، عن أخلاق المجتمع، من أجل تربية أبنائكم بناتكم، فلا بد وأن لا نبخل عليهم بالعطاء وبالمال. وأنا لا أشك ولا بمقدار ذرة أن هذا من أفضل مصارف الحقوق الشرعية، وأي إنسان يريد أن يستأذن لصرف جزء من الحقوق الشرعية في هذه البرامج لتعليم الأبناء وتثقيفهم وتوجيههم فلا شك أن ذلك صحيح ومجز ومبرئ للذمة، ونقبل ونأذن بذلك. المرجعية تقبل ووكلاء المراجع إذا استؤذنوا يأذنون. فعلينا أن ننفق وأن نمول هذه الأنشطة والمشاريع. إلى جانب التمويل المالي علينا أن ندعمهم بالطاقات، بالكفاءات، بالكوادر. كل إنسان يجد في نفسه إمكانية أن يشترك في هذه اللجان، أن يعمل مبادرة معينة لاحتواء عدد من أبناء البلد، وكذلك بالنسبة للأخوات من بنات البلد يحتوينهن، فعليه أن لا يبخل بنفسه. هذا من الجهاد في سبيل الله، هذا من العمل في سبيل الله. وأتوجه إلى أبنائنا وبناتنا، لا تضيعوا عليكم هذه الفرص. هناك الآن برامج لرفع المستوى العلمي للتعليم، دورات في اللغة الإنجليزية، في الحاسب الآلي، في مختلف المجالات. حرام أن يضيع الشاب أو تضيع الفتاة هذه الشهور من الحياة في اللعب واللهو والكسل والفراغ. نرجو أن يتعاون الجميع في احتواء هذه المرحلة وفي استيعاب هذا الجيل الناشئ، وإلا فمع التقصير في الاستيعاب والاحتواء النتائج كما ترون بعض الآثار وبعض المظاهر السلبية التي نتألم منها من شياع حالات العنف وانتشار المخدرات ووجود ممارسات طائشة في الشوارع وما أشبه ذلك من حالات الفساد والانحراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أبناءنا وشبابنا وبناتنا من عوامل السوء والانحراف. ربنا اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.